والشيخ حفظه الله مما عهدناه وعرفنا عنه أنه لا يحب المدح والرفعة من الله سبحانه وتعالى، فهو غني عن التعريف حفظه الله تعالى ورعاه، فنقول له مرحبا بك وبأبنائك وإخوانك. مرحبا بإخواننا الذين زارونا من مدينة الحديدة، ومرحبا بإخواننا الذين وفدوا علينا من محافظة صنعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم سعيهم هذا في ميزان حسناتهم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إنها والله كرامة وسعادة أن يلتقي الإنسان بأهل العلم، وأن يتواصل الإنسان مع أهل الذكر، فإن الله سبحانه وتعالى امتدح الرجال الذين يفدون إلى بيوت الله سبحانه وتعالى من أجل التفقه في دين الله عز وجل، ومن أجل ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن أجل التعارف والتزاور من أجل الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لينزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله عز وجل أي في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا والمتجالسين فيا. فمحبة الله سبحانه وتعالى لمن زار لله ولمن حضر لله عز وجل. إن مجالس أهل السنة يا عباد الله مجالس يذكر فيها الله ويصلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مجالس الخير والبركة، لأنهم يدعون الناس من كتاب الله إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وثق الناس بدعوتهم ووثق الناس بعلمهم، لأن دعوة أهل السنة يقودها علماء أفاضل وهبوا أنفسهم لله عز وجل، نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكيهم على الله. وكذلك نرحب بفضيلة الشيخ محمد المحمدي حفظه الله، وهكذا الشيخ علي القليصي حفظه الله تعالى، وهكذا جميع المشايخ الذين زارونا إلى هذا المسجد المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، والمحاضرة إن شاء الله عز وجل بعد أداء السنة، وجزاكم الله خيرا.
أما بعد، فيا أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والمطلوب من كل مسلم أن يتدبر كلام الله، لماذا جعل الله أعمال هؤلاء هباء منثورا؟ والله يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فما جعل الله أعمالهم هباء منثورا إلا لسبب. وأنت إذا عرفت هذا السبب فإن هذا مما يساعدك على المحافظة على أعمالك، حتى لا يجعلها الله هباء منثورا. يؤتى بهذه الأعمال يوم القيامة فيرونهم، وربما كان كالجبال فيقال يا فلان هذا عملك فيراه. والأعمال التي يجعلها الله بان ممثورا كثيرة، منها الأعمال المبتدعة المحدثة التي لم يشرعها الله ولم يبينها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه، عن عائشة رضي الله عنها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم عنها أيضا رضي الله عنها. ومعنى فهو رد أي مردود، يجعله الله بعين منثورا ما يقبله الله. البدع في الدين ما يقبلها الله، لو قبلها لشرعها، فلما لم يشرعها دل على عدم قبولها. فعلى كل مسلم أن يحذر الابتداع والإحداث في دين الله، وأن يقنع بما شرعه الله وما سنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليس هذا فقط، ليس مجرد الرد وكفى، بل عليه المحاسبة الشديدة والعذاب الأليم إذا أراد الله أن يعذبه، لأن البدعة استدراك على الله في شرعه واستدراك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تبليغه لهذا الدين بالنقص، وأنه ما يكفي للأمة. فلهذا كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، كلها محبوبة عند إبليس، المعاصي والبدع، لكن البدعة أحب إليه، لأن البدعة بدعة ومعصية، البدعة بدعة ومعصية. والبدعة في الدين تعتبر كبيرة من الكبائر، لأنه متوعد عليها بالنار، والعمل المتوعد عليه بالنار دليل على أنه من الكبائر. فقال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رواه مسلم والنسائي والبيهقي من حديث جابر رضي الله عنه. فقول كل بدعة ضلالة، هذا وصف لكل بدعة في الدين، كأنها ضلالة وصاحبها ضال. ومن يرضى لنفسه أن يوصف بهذا الوصف أنه ضال؟ ومن يرضى لعمله أن يوصف بأنه ضلالة؟ من يرضى؟ وهذا هو الواقع، أن البدعة في الدين ضلالة وأن صاحبها ضال وأنها مردودة وأنه محاسب عليها، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي صاحبها متوعد عليه بالنار. فليس المسلمين يعتبرون بهذا ويتغبون به. فقول عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فقال: كلها في النار. وقال: وكل ضلالة في النار. فالحديثان خرجا من مشكاة واحدة، من مشكاة النبوة: البدعة في النار وصاحبها في النار. فهذا يدل على أن الارتداء في الدين من الكبائر، ويدل على أنه يجب على الأمة المسلمة أن تتقيد بالكتاب والسنة، وأن تقنع بهما، وأن ترضى بهما. فالخروج عنهما خطر، كما جاء في حديث ابن مسعود وغيره أن رسول الله عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما، وخط خطوطا عن يمين هذا الخط وعن يساره، فقال: هذا الخط سبيل الله، هذا الخط المستقيم سبيل الله وطريق الله، وهذه الخطوط على كل خط منها شيطان يدعو إليها، فمن أجابهم قذفوه في النار. شيطان يدعو إليها، الأمور المخالفة لطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام الداعي إليها شيطان، سواء كان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن. قال: من أجابهم قذفوه في النار. المسألة خطيرة، انتبه تروح يمين أو شمال من الخط الذي رسمه لك الرسول عليه الصلاة والسلام. فالخروج عنه يذهب بك إلى النار، والسير عليه يوصلك إلى الجنة. وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفسر بعضها بعضا، مثل القرآن يفسر بعضه بعضا، وهكذا السنة النبوية شارحة ومفسرة ومبينة للقرآن العظيم، فكلاهما وحي من الله، وكلاهما منزل من عند الله، ومخالفتهما الخطر العظيم، الخطر العظيم في الدنيا والآخرة، وهما الميزان. الكتاب والسنة هما الميزان لصلاح العبد أو فساده، ولصلاح العمل أو فساده، ولقبوله أو رده. الميزان ما هو العقل ولا الهوى ولا العرف والعادات والتقاليد، وإنما الميزان كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلمة الدين، دين من شرعه؟ فكر أنت. هذا دين الله، هذا شرع الله، من شرع هذا الدين؟ هو الناس؟ هل هو عقول الناس وأهواء الناس؟ وإلا الدين دين الله، الدين دين الله. فكيف تقول عن شيء ما شرعه الله بأنه من الدين؟ دين دين من؟ الكذب على الله من أعظم الكبائر. الكذب على الله ما هو سهل. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل هذه الذنوب بعضها أعظم من بعض ورتبها من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى، فجعل القول عليه بغير علم أعظم من الشرك بالله. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالمشركون قالوا على الله ما لا يعلمون حين عبدوا غير الله من الأحجار والأشجار والقبور والصالحين والأولياء والأنبياء والصرحاء والشمس والقمر والملائكة إلى غير ذلك، عبدوا غير الله وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقالوا على الله ما لا يعلمون. وهكذا اليهود حين عبدوا عزير وقالوا إنه ابن الله قالوا على الله ما لا يعلمون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وهكذا النصارى حين عبدوا عيسى عليه السلام وقالوا إنه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله، قالوا على الله ما لا يعلمون. فالقول على الله بما لم يقل من أعظم الذنوب. فالإنسان إذا أتى ببدعة وألصقها بالدين وقال إنها حسنة، معنى ذلك أنه قال على الله بغير علم وافترى على الله الكذب. فانتبه يا عبد الله، تقيد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بذلك. إن الدين عند الله الإسلام، قال ورضيت لكم الإسلام دينا، فقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأعمال المشركين يجعلها الله باء منثورا، من مات على الشرك، الشرك الأكبر أو على الكفر الأكبر، يجعلها الله باء منثورا، ما يقبلها الله، ما يقبل الله العمل إلا من مسلم، كما قال الله إنما يتقبل الله من المتقين. والمتقي هو المسلم، المسلم هو الذي اتقى الشرك واتقى الكفر، فما يقبل العمل إلا من مسلم. الكافر ما هو متقي، لا ما اتقى كفر. والمشرك كذلك لم يتقي الشرك، لم يتقي الشرك، فأعماله يجعلها الله يوم القيامة هباء منثورا، فلا يقبل العمل إلا من مسلم ومسلمة ومن مؤمن ومؤمنة، هم المتقون، ومن الإنس المسلمين والجن المسلمين والمسلمات. فأعمال الكفار يوم القيامة يجعلها الله هباء منثورا، ولكن يثيبهم عليها في الدنيا من رحمته سبحانه ومن عدله، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، كما قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فمن عدله أنه يجازي الكفار على أعمالهم الطيبة في الدنيا من صحة ومن مال وجاه ومطاعم ومشارب ومراكب وملابس ومناكح ومساكن إلى غير ذلك، حتى إذا جاء الكافر يوم القيامة لم يبق له من حسناته شيء، قد أخذها في الدنيا، بخلاف المؤمن فإن الله يحفظ أعماله وينميها له ويجعل له الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. فالشرك الأكبر صاحب أعماله مردودة في الآخرة ويجعلها الله هباء منثورا. وأما الشرك الأصغر فإن الذي يبطله الله هو ذاك العمل الذي راعى فيه، وهذا من الفوارق بين الشركين الأكبر والأصغر، أن الأكبر محبط لجميع الأعمال، وأما الأصغر فإنه يحبط العمل الذي خالطه، مثلا صلى وراء في صلاته فصلاته باطلة، تلك الصلاة التي راعى فيها، بخلاف من وقع في الشرك الأكبر كالذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو دعاء غير الله أو السجود لغير الله أو تصديق الكهان والعرافين والمنجمين إلى غير ذلك من نواقض الإسلام، فإن هذا النوع محبط لجميع الأعمال والعياذ بالله. إذن أعمال الكفار والمشركين، الكفر الأكبر والشرك الأكبر، إذا ماتوا من غير توبة فإن الله عز وجل يجازيهم على أعمالهم في الدنيا، أما في الآخرة فإنه عز وجل يجعل أعمالهم هباء منثورا. وهكذا البدعة يجعلها الله هباء منثورا، وهكذا من إذا خلى انتهك حرمة الله، فهؤلاء كما جاء في حديث أبي أمامة عند ابن ماجه وغيره أنهم يأتون يوم القيامة بأعمال كأمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. قال أبو أمامة: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم. قال: أما إنهم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله السلامة والعافية. بمعنى أنهم ما يتقون الله في السر، يتقونه في العلن قدام الناس. فإذا اندس عمل بالمعصية والعياذ بالله، هؤلاء أيضا أعمالهم يجعلها الله باعا منثورا. فانتبه يا عبد الله على نفسك وعلى أعمالك، انتبه على نفسك وعلى أعمالك. أنت الآن في هذه الدنيا خلقك الله عز وجل من أجل أن تجمع الحسنات، وما خلقك من أجل أن تجمع الريالات. انتبه، هذه الريالات فقط للدنيا، هو خلقك من أجل أن تجمع لك حسنات للآخرة، للآخرة. أما هذه الدنيا الدنيئة والحقيرة والملعونة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما أو متعلما. هذه الدنيا ملعونة، ما لها قيمة عند الله إلا ما كان متصلا بالله عز وجل. فما كان متصلا بالله وبطاعة الله وبشريعة الله وبعبادة الله فهذا منزلة عند الله عظيمة، وأجر عند الله عظيم. أما المبتور عن الله فهو ملعون، المبتور عن الله ملعون ولا قيمة له عند الله. الدنيا ليس لها قيمة عند الله وليس لها وزن عند الله، ولو كان لها وزن، لو كانت تزن جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، لكن ليس لها أي وزن. نفرها الرسول عليه الصلاة والسلام بالجيفة القذرة المنتنة، من منا يحب أن يأخذ تلك الجيفة الميتة القذرة المنتنة إلى بيته؟ من؟ ما هو راضي أن تكون في البيت ولا في سطوح البيت ولا عند الباب ولا حول البيت؟ يا أبض إيش من أبض على من أتى بتلك الجيفة إلى قريب بيته؟ الدنيا أحقى منها، كما جاء في الحديث عند مسلم لما مر الرسول عليه الصلاة والسلام بسوق المدينة وكان أصحابه عن يمينه وعن شماله يمشون معه رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنه عليه الصلاة والسلام مر بجدي أسك ميت. الجد معروف هو ذكر المعز، وأسك معنى أذناه قصيرتان، وميت ميت جيفة. والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلم أصحابه حقارة الدنيا، ويريد أيضا أن يعلم أمته إلى قيام الساعة. وقف لأنه وجد فرصة في تعليمهم حقارة الدنيا التعليم العملي، ووقفوا معه وتناوله بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. تناول هذا الجد الميت المنتن بيده وقال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ يعني بريال، ما منكم يحب أن يشتري هذا بريال ويذهب به إلى البيت وهو ميت منتن جيفة قذرة؟ قالوا: لا أحد يا رسول الله، ولا أحد منا. وهو عارف وما سيبيعه ولا هم سيقرهم على شرائه ولا على أكله، أعوذ بالله الحرام، ما يجوز. هذا لحمه نجس منتن، هذه ميتة، والميتة محرمة، هو يعرف ذلك، لكن فقط من أجل أن يقرر إلى أذهانهم حقارة هذه الدنيا التي يتقاتل الناس من أجلها ويتباغضون ويتحاقدون ويتقاطعون من أجلها. فما هي ولا واحد قبل أنه يأخذ بدرهم، حول سؤال ثاني، قال أيكم يحب أن هذا له، يعني مجان، خلاص لا تسلم درهم، خذه وروح به إلى بيتك يملأ البيت بالريحة المنتنة. قالوا والله يا رسول الله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ كيف منتنة من حقها أن تبعد إلى مكان بعيد، بعيد عن بيوت الناس؟ والرسول يعرف ذلك عليه الصلاة والسلام. لما أوقفهم على هذه الحقيقة وعرفوا حقارة الدنيا وعرفوا حقارة هذه الجيفة المنتنة، قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، يعني هذا عندكم خلص شيء حقير، وهو فعلا حقير. قال لهم والله إن الدنيا أحقر عند الله من هذا، من هذا عندهم. فيا عباد الله انتبهوا، اعرفوا اعرفوا حقارة الدنيا واعرفوا منزلة الآخرة، اعرفوا منزلة الآخرة. إن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الدنيا ليبتلي بها عباده، خلقها الابتلاء، ما خلقها لأنها تستحق الحب والولاء والبراء والقرب منها والمحبة، خلقها ليبتلي بها العباد، كما قال عليه الصلاة والسلام إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مبتليكم بها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم رحمة الله عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والله سبحانه وتعالى من حكمته جعلها حلوة خضرة، زينها ابتلاء ابتليك، كما قال أيضا في الحديث الآخر عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. الله يبتلي عباده، الجنة الطيبة حفت بالمكاره، بالأشياء التي أنت تكرهها إلا من رحم الله، وهي ثقيلة على النفس، الصيام والقيام في النوم والناس وأنت ألد النوم تقوم تصلي، والحج إلى بيت الله الحرام من جيبك ومن خالص مالك، والزكاة والصلاة 5 مرات اليوم الليلة مدى الحياة، 5 مرات مدى الحياة حتى يتوفاك الله، الفجر مع الناس جماعة ولا تقل برد، والظهر والعصر وفي المناطق الحارة الظهر والعصر وقت الحر ولا تقل حر، والمغرب والعشاء إلى غير ذلك. فالجنة محفوفة بالمكاره، اللحية في وجهك، وقد يكون الشيطان يقول لك خلص منها وخليك ملس، خليك ملس، لا تخليك اللحية خشن. فالجنة محفوفة بالمكاره اللي تكره أنت. أخرى الجنابة، أخرى الجنابة، حتى لو كان في الوقت البارد والوضوء، ولو كان في الوقت البارد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ربما ما يتركان لك صديقا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد لا يتركان لك صديقا، قد يكرهك القريب والبعيد. يا فلان اتق الله، لا تأكل الشمة. يا فلان اتق الله، لا تحلق اللحية. يا فلان اتق الله، لا تأكل القاس. يا فلان اتق الله، لا تستمع للأغاني. وهكذا وانت ماشي، الأصدقاء يتحولون لك إلى أعداء إلا من رحم الله منهم. الجنة محفوفة بما تكره، الجهاد في سبيل الله، وتعرفون منزلة الجهاد، طلب العلم، روح تعلم. ما كل إنسان يتحمل طلب العلم إلا من رحم الله. بعض الناس يخجل يقول إيش، يقول عني بأني جاهل وأنا ما أعرف وأنا كبير، وأنا حتى السؤال بعض الناس يخجل يسأل، يقول إيش أنت ما تعرف، خاصة لو سأل عن الوضوء ولا عن أصل جنابة، سيقول ما تعرف تتوضأ إلا الورقة تسترهم. بعض الناس الورقة تسترهم، إلا بعضهم يخجل، خجل في محله خليه يقول ما قال. وكذلك الحفظ للمسائل العلمية والصبر على طلب العلم، وربما إذا طلب العلم راحت عنه الدنيا. فأشياء كثيرة من أعمال الجنة وهي محفوفة بالمكان. أما النار بالشهوات، نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. لكن الشيء الذي كان مكروها إذا صبرت عليه وأخلصت النية لله عز وجل، فإن المر يتحول إلى أحلى من العسل بإذن الله، وتنال به الدرجات العلى والنعيم المقيم في الجنة. والشهوات تتحول بعد ذلك إلى حسرات، إلى ندم، إلى عذاب، إلى جهنم. انظر كيف شهوة الزنا والعياذ بالله، وشهوات اللواط والاستمناء والخمر والعياذ بالله، والمسكرات، وشهوات القاس الخبيث، وشهوات الدخان الإرهابي الذي يقتل في اليوم الواحد كذا كذا، في اليوم الواحد كذا يا أخوان، يقتل الدخان يوميا في العالم 14,000 كذا، 14,000 نسمة بحسب التقرير لمنظمات الصحة العالمية في العالم. كل يوم الدخان، التنباك، الجراك، الشمة، التنبل، هذه المشتقات، كل يوم يقضي على 14,000 بمعدل 5 ملايين في السنة، كل سنة فقط بسبب الدخان. فأشياء كثيرة النفس تشتهيها، النظر إلى النساء الأجنبيات، نسأل الله الثبات على كتاب السنة، حلق اللحية من أجل أن يكون ملس، نسأل الله الثبات على الكتاب والسنة، وصبغ البياض بالسواد من أجل أن يكون ما يزال شاب، ما يزال صغير. كثيرة أشياء من الشهوات كثيرة، لكن كما قلنا تنقلب بعد ذلك الشهوات إلى حسرات وإلى عذاب والعياذ بالله. فيا عبد الله، الله الله في التمسك
بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، واجعل اليوم الآخر نصب عينيك. أنت مسلم، ما أنت كافر ولا أنت ملحد. ذاك الملحد الذي ما هو مبالي باليوم الآخر ولا يفكر فيه، وذاك الكافر الذي ما يبالي باليوم الآخر ولا يفكر فيه. أما المسلم والمسلمة من الإنس والجن فإن اليوم الآخر نصب عينهم دائما وأبدا. كلما دعته نفسه الأمارة بالسوء إلى معصية تذكر اليوم الآخر، تذكر الموت، وتذكر القبر، وتذكر الجنة والنار، وتذكر الصراط والميزان والحوض، وتذكر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. الحوض لماذا؟ حتى لا يطرد. فهناك أمة لا يحصيهم إلا الله عز وجل يطردون عن حوض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، يطردون طردا ويدفعون دفعا إلى الخلف. الملائكة عليهم السلام يطردونهم، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام أما في أمتي؟ قال فيقال لي إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. قال فأقول سحقا لمن غير وبدل، ادعو عليهم. ومعنى سحقا أي بعدا، معنى أبعدهم الله. كيف غيروا وبدلوا؟ كلمة مستقلة في كتاب السنة، سحقا لمن غير وبدل. وهذا له سهم، إنسان له من الماء من أيام الدنيا.
والشيخ حفظه الله مما عهدناه وعرفنا عنه أنه لا يحب المدح والرفعة من الله سبحانه وتعالى، فهو غني عن التعريف حفظه الله تعالى ورعاه. فنقول له مرحبا بك وبأبنائك وإخوانك، مرحبا بإخواننا الذين زارونا من مدينة الحديدة، ومرحبا بإخواننا الذين وفدوا علينا من محافظة صنعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم سعيهم هذا في ميزان حسناتهم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إنها والله كرامة وسعادة أن يلتقي الإنسان بأهل العلم، وأن يتواصل الإنسان مع أهل الذكر، فإن الله سبحانه وتعالى امتدح الرجال الذين يهدون إلى بيوت الله سبحانه وتعالى من أجل التفقه في دين الله عز وجل، ومن أجل ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن أجل التعارف والتزاور من أجل الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لينزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله عز وجل أي في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا والمتجالسين فيا. فمحبة الله سبحانه وتعالى لمن زار لله ولمن حضر لله عز وجل. إن مجالس أهل السنة يا عباد الله مجالس يذكر فيها الله ويصلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مجالس الخير والبركة، لأنهم يدعون الناس من كتاب الله إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وثق الناس بدعوتهم ووثق الناس بعلمهم، لأن دعوة أهل السنة يقودها علماء أفاضل وهبوا أنفسهم لله عز وجل، نحسبهم كذلك، والله حسيبهم ولا نزكيهم على الله. وكذلك نرحب بفضيلة الشيخ أحمد محمد المحمدي حفظه الله، وهكذا الشيخ علي القليصي حفظه الله تعالى، وهكذا جميع المشايخ الذين زارونا إلى هذا المسجد المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، والمحاضرة إن شاء الله عز وجل بعد أداء السنة، وجزاكم الله خيرا.
أما بعد، فيا أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والمطلوب من كل مسلم أن يتدبر كلام الله، لماذا جعل الله أعمال هؤلاء هباء منثورا؟ والله يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فما جعل الله أعمالهم هباء منثورا إلا لسبب. وأنت إذا عرفت هذا السبب فإن هذا مما يساعدك على المحافظة على أعمالك، حتى لا يجعلها الله هباء منثورا. يؤتى بهذه الأعمال يوم القيامة فيرونها، وربما كانت كالجبال، فيقال: يا فلان هذا عملك، فيراه. والأعمال التي يجعلها الله هباء منثورا كثيرة، منها الأعمال المبتدعة المحدثة التي لم يشرعها الله ولم يبينها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه، عن عائشة رضي الله عنها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم عنها أيضا رضي الله عنها. ومعنى فهو رد أي مردود، يجعله الله هباء منثورا، ما يقبله الله. البدع في الدين ما يقبلها الله، لو قبلها لشرعها، فلما لم يشرعها دل على عدم قبولها. فعلى كل مسلم أن يحذر الابتداع والإحداث في دين الله، وأن يقنع بما شرعه الله وما سنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليس هذا فقط، ليس مجرد الرد وكفى، بل عليه المحاسبة الشديدة والعذاب الأليم إذا أراد الله أن يعذبه، لأن البدعة استدراك على الله في شرعه. واستدراك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تبليغه لهذا الدين بالنقص، وأنه ما يكفي للأمة. فلهذا كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، كلها محبوبة عند إبليس، المعاصي والبدعة، لكن البدعة أحب إليه، لأن البدعة بدعة ومعصية، البدعة بدعة ومعصية. والبدعة في الدين تعتبر كبيرة من الكبائر، لأنه متوعد عليها بالنار، والعمل المتوعد عليه بالنار دليل على أنه من الكبائر. فقال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رواه مسلم والنسائي والبيهقي من حديث جابر رضي الله عنه. فقول كل بدعة ضلالة، هذا وصف لكل بدعة في الدين، كأنها ضلالة وصاحبها ضال. ومن يرضى لنفسه أن يوصف بهذا الوصف أنه ضال؟ ومن يرضى لعمله أن يوصف بأنه ضلالة؟ من يرضى؟ وهذا هو الواقع، أن البدعة في الدين ضلالة، وأن صاحبها ضال، وأنها مردودة، وأنه محاسب عليها، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي صاحبها متوعد عليه بالنار. فليس المسلمين يعتبرون بهذا ويتغبون به. فقوله عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فقال: كلها في النار. وقال: وكل ضلالة في النار. فالحديثان خرجا من مشكاة واحدة، من مشكاة النبوة: البدعة في النار وصاحبها في النار. فهذا يدل على أن الابتداع في الدين من الكبائر، ويدل على أنه يجب على الأمة المسلمة أن تتقيد بالكتاب والسنة، وأن تقنع بهما، وأن ترضى بهما. فالخروج عنهما خطر، كما جاء في حديث ابن مسعود وغيره أن رسول الله عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما، وخط خطوطا عن يمين هذا الخط وعن يساره، فقال: هذا الخط سبيل الله، هذا الخط المستقيم سبيل الله وطريق الله، وهذه الخطوط على كل خط منها شيطان يدعو إليها، فمن أجابهم قذفوه في النار. شيطان يدعو إليها، الأمور المخالفة لطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام الداعي إليها شيطان، سواء كان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن. قال من أجابهم قذفوه في النار. المسألة خطيرة، أنت تروح يمين أو شمال من الخط الذي رسمه لك الرسول عليه الصلاة والسلام، فالخروج عنه يذهب بك إلى النار، والسير عليه يوصلك إلى الجنة. وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفسر بعضها بعضا، مثل القرآن يفسر بعضه بعضا، وهكذا السنة النبوية شارحة ومفسرة ومبينة للقرآن العظيم، فكلاهما وحي من الله، وكلاهما منزل من عند الله، ومخالفتهما الخطر العظيم، الخطر العظيم في الدنيا والآخرة، وهما الميزان. الكتاب والسنة هما الميزان لصلاح العبد أو فساده، ولصلاح العمل أو فساده، ولقبوله أو رده. الميزان ما هو العقل ولا الهوى ولا العرف والعادات والتقاليد، وإنما الميزان كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلمة الدين، دين من شرعه؟ فكر أنت، هذا دين الله، هذا شرع الله، من شرع هذا الدين؟ هو الناس؟ هل هو عقول الناس وأهواء الناس؟ وإلا الدين دين الله، الدين دين الله. فكيف تقول عن شيء ما شرعه الله بأنه من الدين؟ دين دين من؟ الكذب على الله من أعظم الكبائر. الكذب على الله ما هو سهل. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل هذه الذنوب بعضها أعظم من بعض، ورتبها من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى، فجعل القول عليه بغير علم أعظم من الشرك بالله، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالمشركون قالوا على الله ما لا يعلمون حين عبدوا غير الله من الأحجار والأشجار والقبور والصالحين والأولياء والأنبياء والصرحاء والشمس والقمر والملائكة إلى غير ذلك، عبدوا غير الله وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فقالوا على الله ما لا يعلمون. وهكذا اليهود حين عبدوا عزير وقالوا إنه ابن الله، قالوا على الله ما لا يعلمون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وهكذا النصارى حين عبدوا عيسى عليه السلام وقالوا إنه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله، قالوا على الله ما لا يعلمون. فالقول على الله بما لم يقل من أعظم الذنوب. فالإنسان إذا أتى ببدعة وألصقها بالدين وقال إنها حسنة، معنى ذلك أنه قال على الله بغير علم وافترى على الله الكذب. فانتبه يا عبد الله، تقيد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بذلك. إن الدين عند الله الإسلام، قال ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأعمال المشركين يجعلها الله بها منثومة، مات على الشرك الأكبر أو على الكفر الأكبر يجعلها الله بها منثومة، ما يقبلها الله، ما يقبل الله العمل إلا من مسلم، كما قال الله إنما يتقبل الله من المتقين، والمتقي هو المسلم. المسلم هو الذي اتقى الشرك واتقى الكفر، فما يقبل العمل إلا من مسلم. الكافر ما هو متقي، ما اتقى الكفر. والمشرك كذلك لم يتقي الشرك، لم يتق الشرك، فأعماله يجعلها الله يوم القيامة هباء منثورا، فلا يقبل العمل إلا من مسلم ومسلمة ومن مؤمن ومؤمنة، هم المتقون، ومن الإنس المسلمين والجن المسلمين والمسلمات. فأعمال الكفار يوم القيامة يجعلها الله هباء منثورا، ولكن يثيبهم عليها في الدنيا من رحمته سبحانه ومن عدله، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، كما قال الله في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فمن عدله أنه يجازي الكفار على أعمالهم الطيبة في الدنيا من صحة ومن مال وجاه ومطاعم ومشارب ومراكب وملابس ومناكح ومساكن إلى غير ذلك، حتى إذا جاء الكافر يوم القيامة لم يبق له من حسناته شيء، قد أخذها في الدنيا، بخلاف المؤمن فإن الله يحفظ أعماله وينميها له ويجعل له الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. فالشرك الأكبر صاحب أعماله مردودة في الآخرة ويجعلها الله هباء منثورا. وأما الشرك الأصغر فإن الذي يبطله الله هو ذاك العمل الذي راعى فيه، وهذا من الفوارق بين الشركين الأكبر والأصغر، أن الأكبر محبط لجميع الأعمال، وأما الأصغر فإنه يحبط العمل الذي خالطه. مثلا صلى وراء في صلاته فصلاته باطلة، تلك الصلاة التي راء فيها، بخلاف من وقع في الشرك الأكبر كالذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو دعاء غير الله أو السجود لغير الله أو تصديق الكهان والعرافين والمنجمين إلى غير ذلك من نواقض الإسلام، فإن هذا النوع محبط لجميع الأعمال والعياذ بالله. إذن أعمال الكفار والمشركين الكفر الأكبر والشرك الأكبر إذا ماتوا من غير توبة فإن الله عز وجل يجازيهم على أعمالهم في الدنيا، أما في الآخرة فإنه عز وجل يجعل أعمالهم هباء منثورا. وهكذا البدعة يجعلها الله هباء منثورا. وهكذا من إذا خلى انتهك حرمة الله، فهؤلاء كما جاء في حديث اليمامة عند ابن ماجه وغيره أنهم يأتون يوم القيامة بأعمال كأمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. قال أبو أمامة: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم. قال: أما إنهم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله السلامة والعافية. بمعنى أنهم ما يتقون الله في السر، يتقونه في العلن قدام الناس. فإذا اندس عمل بالمعصية والعياذ بالله، هؤلاء أيضا أعمالهم يجعلها الله هباء منثورا. فانتبه يا عبد الله على نفسك وعلى أعمالك، انتبه على نفسك وعلى أعمالك. أنت الآن في هذه الدنيا خلقك الله عز وجل من أجل أن تجمع الحسنات، وما خلقك من أجل أن تجمع الريالات. انتبه، هذه الريالات فقط للدنيا، هو خلقك من أجل أن تجمع لك حسنات للآخرة، للآخرة. أما هذه الدنيا الدنيئة والحقيرة والملعونة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما أو متعلما. هذه الدنيا ملعونة، ما لها قيمة عند الله إلا ما كان متصلا بالله عز وجل. فما كان متصلا بالله وبطاعة الله وبشريعة الله وبعبادة الله فهذا منزلة عند الله عظيمة وأجر عند الله عظيم. أما المبتور عن الله فهو ملعون، المبتور عن الله ملعون ولا قيمة له عند الله. الدنيا ليس لها قيمة عند الله وليس لها وزن عند الله، ولو كان لها وزن، لو كان تزن جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، لكن ليس لها أي وزن. نفرها الرسول عليه الصلاة والسلام بالجيفة القذرة المنتنة. من منا يحب أن يأخذ تلك الجيفة الميتة القذرة المنتنة إلى بيته. من؟ ما هو راضي أن تكون في البيت ولا في سطوح البيت ولا عند الباب ولا حول البيت. يا أبض إيش من أبض على من أتى بتلك الجيفة إلى قريب بيته. الدنيا أحقر منها، كما جاء في الحديث عند مسلم لما مر الرسول عليه الصلاة والسلام بسوق المدينة وكان أصحابه عن يمينه وعن شماله يمشون معه رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنه عليه الصلاة والسلام مر بجدي أفك ميت. الجد معروف هو ذكر المعز، وأسك معنى أذناه قصيرتان، وميت ميت جيفة. والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلم أصحابه حقارة الدنيا، ويريد أيضا أن يعلم أمته إلى قيام الساعة. وقف لأنه وجد فرصة في تعليمهم حقارة الدنيا التعليم العملي، ووقفوا معه وتناوله بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. تناول هذا الجد الميت المنتن بيده وقال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ يعني بريال. ما منكم يحب أن يشتري هذا بريال ويذهب به إلى البيت وهو ميت منتن جيفة قذرة؟ قالوا: لا أحد يا رسول الله، ولا أحد منا. وهو عارف وما سيبيعه، ولا هم سيقرهم على شرائه ولا على أكله، أعوذ بالله، الحرام ما يجوز، هذا لحمه نجس منتن، هذه ميتة، والميتة محرمة. هو يعرف ذلك، لكن فقط من أجل أن يقرر إلى أذهانهم حقارة هذه الدنيا التي يتقاتل الناس من أجلها ويتباغضون ويتحاقدون ويتقاطعون من أجلها. فما هي ولا واحد قبل أنه يأخذ بدرهم. حول سؤال ثاني، قال: أيكم يحب أن هذا له، يعني مجان، خلاص لا تسلم درهم، خذه وروح به إلى بيتك يملأ البيت بالريحة المنتنة؟ قالوا: والله يا رسول الله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت جيفة منتنة من حقها أن تبعد إلى مكان بعيد بعيد عن بيوت الناس؟ والرسول يعرف ذلك عليه الصلاة والسلام. لما أوقفهم على هذه الحقيقة وعرفوا حقارة الدنيا وعرفوا حقارة هذه الجيفة المنتنة، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. يعني هذا عندكم خلص شيء حقير، وهو فعلا حقير. قال لهم: والله إن الدنيا أحقر عند الله من هذا، من هذا عندكم. فيا عباد الله انتبهوا، اعرفوا حقارة الدنيا واعرفوا منزلة الآخرة، اعرفوا منزلة الآخرة. إن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الدنيا ليبتلي بها عباده، خلقها الابتلاء، ما خلقها لأنها تستحق الحب والولاء والبراء والقرب منها والمحبة، خلقها ليبتلي بها العباد كما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الدنيا حلوة خضرة وإن الله مبتليكم بها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم رحمة الله عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والله سبحانه وتعالى من حكمته جعلها حلوة خضرة، زينها ابتلاء ابتليك، كما قال أيضا في الحديث الآخر عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. الله يسلي عباده. الجنة الطيبة حفت بالمكاره، بالأشياء التي أنت تكرهها إلا من رحم الله، وهي ثقيلة على النفس: الصيام والقيام في النوم والناس وأنت على النوم تقوم تصلي، والحج إلى بيت الله الحرام من جيبك ومن خالص مالك، والزكاة والصلاة 5 مرات اليوم والليلة مدى الحياة، 5 مرات مدى الحياة حتى يتوفاك الله، الفجر مع الناس جماعة ولا تقل برد، والظهر والعصر في المناطق الحارة الظهر والعصر وقت الحر ولا تقل حر، والمغرب والعشاء إلى غير ذلك. فالجنة محفوفة بالمكاره، اللحية في وجهك، وقد يكون الشيطان يقول لك تخلص منها وخليك ملس، خليك ملس، لا تخليك اللحية خشن. فالجنة محفوفة بالمكاره اللي تكره أنت. أوصل الجنابة حتى لو كان في الوقت البارد والوضوء، ولو كان في الوقت البارد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ربما ما يتركان لك صديقا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد لا يتركان لك صديقا، قد يكرهك القريب والبعيد: يا فلان اتق الله، لا تأكل الشمة، يا فلان اتق الله، لا تحلق اللحية، يا فلان اتق الله، لا تأكل القات، يا فلان اتق الله، لا تستمع للأغاني، وهكذا وانت ماشي. الأصدقاء يتحولون لك إلى أعداء إلا من رحم الله منهم. الجنة محفوفة بما تكره، الجهاد في سبيل الله، وتعرفون منزلة الجهاد: طلب العلم، روح تعلم، ما كل إنسان يتحمل طلب العلم إلا من رحم الله. بعض الناس يخجل يقول إيش، يقول عني بأني جاهل وأنا ما أعرف وأنا كبير، وأنا حتى السؤال بعض الناس يخجل يسأل، يقول إيش أنت ما تعرف، خاصة لو سأل عن الوضوء ولا عن أصل الجنابة سيقول ما تعرف توضأ إلا الورقة تسترهم. بعض الناس الورقة تسترهم، إلا بعضهم يخجل، خلي غير محله، خلي يقول ما قال. وكذلك الحفظ للمسائل العلمية والصبر على طلب العلم، وربما إذا طلب العلم راحت عنه الدنيا. فأشياء كثيرة من أعمال الجنة وهي محفوفة بالمكاره، أما النار بالشهوات. نسأل الله ثبات، نسأل الله ثبات. لكن الشيء الذي كان مكروها إذا صبرت عليه وأخلصت النية لله عز وجل فإن المر
يتحول إلى أحلى من العسل بإذن الله، وتنال به الدرجات العلى والنعيم المقيم في الجنة، والشهوات تتحول بعد ذلك إلى حسرات، إلى ندم، إلى عذاب، إلى جهنم. انظر كيف شهوة الزنا والعياذ بالله، وشهوات اللواط والاستمناء والخمر والعياذ بالله، والمسكرات، وشهوات القاس الخبيث، وشهوات الدخان الإرهابي الذي يقتل في اليوم الواحد كذا في اليوم الواحد يا إخوان، يقتل الدخان يوميا في العالم 14,000 كذا 14,000 نسمة بحسب التقدير لمنظمات الصحة العالمية في العالم. كل يوم الدخان، التنباك، الجراك، الشمة، التنبل، هذه المشتقات كل يوم يقضي على 14,000 بمعدل 5 ملايين في السنة، كل سنة فقط بسبب الدخان. فأشياء كثيرة النفس تشتهيها، النظر إلى النساء الأجنبيات، نسأل الله الثبات على كتاب السنة، حلق اللحية من أجل أن يكون أملس، نسأل الله الثبات على كتاب السنة، وصبغ البياض بالسواد من أجل أن يكون ما يزال شاب ما يزال صغير. كثيرة أشياء من الشهوات كثيرة، لكن كما قلنا تنقلب بعد ذلك الشهوات إلى حسرات وإلى عذاب والعياذ بالله. فيا عبد الله، الله في التمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، واجعل اليوم الآخر نصب عينيك. أنت مسلم، ما أنت كافر ولا أنت ملحد. ذاك الملحد الذي ما هو مبالي باليوم الآخر ولا يفكر فيه، وذاك الكافر الذي ما يبالي باليوم الآخر ولا يفكر فيه. أما المسلم والمسلمة من الإنس والجن فإن اليوم الآخر نصب عينهم دائما وأبدا. كلما دعته نفسه الأمارة بالسوء إلى معصية تذكر اليوم الآخر، تذكر الموت، وتذكر القبر، وتذكر الجنة والنار، وتذكر الصراط والميزان والحوض، وتذكر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. الحوض لماذا؟ حتى لا يطرد. فهناك أمة لا يحصيهم إلا الله عز وجل يطردون عن حوض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، يطردون طردا ويدفعون دفعا إلى الخلف، الملائكة عليهم السلام يطردونهم، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام أما في أمتي، قال فيقال لي إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدل. قال فأقول سحقا لمن غير وبدل، ادعو عليهم. ومعنى سحقا أي بعدا، معنى أبعدهم الله. كيف غيروا وبدلوا؟ كلمة مستقلة في كتاب السنة، سحقا لمن غير وبدل. وهذا له سهل، إنسان له من الماء من أيام الدنيا